أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك. يا أيها النبي، يا حرف النداء للبعيد، وأي وصل للنداء المعرف النبي. قل لأزواجك، أمر من الله تعالى لنبيه. قل لهم: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا نعطيكم المال ونطلقكن. إن كنتن أزواج، وكان عنده 9 زوجات مات عنهن، 5 من قريش و4 خارج قريش، وكان له من تسراها ومن عقد عليها ولم يدخل بها ومن خطبها، فاتفقوا على أن المدخول بها لا يجوز أن تتزوج بعده ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وأن مخطوبته قد تتزوج لغيره، ومن تزوجها ولم يدخل بها محل خلاف. نعم. وهو صلوات الله وسلامه عليه، الله خصه ببعض الأمور، والذي خصه به يأتي الوحي ويبين، كما سيأتي في زينب، وكما يأتي في 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 فتح مكة: أحلها الله لي ولم يحلها لأحد قبلي ولا بعدي، إن مكة حرام وقد أحل الله لساعة فعادت حرمتها. نعم. وأي حكم يحكم به فهو يعم إلا إذا خصص. الرجل الذي ذبح شاته أضحيته قبل الصلاة قال له: شات لحمي، ما هي أضحية، لأن الأضحية لا تجزي إلا بعد أن يصلي الإمام أو تطلع الشمس، فإذا ذبح الأضحية قبل طلوع الشمس ذبحها قبل وقتها، مثل من يصلي الظهر الساعة 11 أو الساعة 11:30، ما جاء وقت الظهر، ما جاء وقت الأضحية، فقال له صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. قال له: عندي رباء في البيت، عناق صغير سمين. قال له: ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، لأنه لو لم يقل هذا لكان يجزي، لأن سكوته يدل على ماذا؟ فلذلك إذا فعل شيئا وسكت عنه هذا يدل على العموم. لذلك بعض الأحبة والفضلاء يقول: لا يجوز العمرة من التنعيم. هذا مشكل. قولوا: العمرة من التنعيم فضلها قليل، أو لا فضل فيها، أم تقول لا يجوز؟ هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة معها أخوها واعتمرت من التنعيم، ولم يقل لها: لا خاص بك، ولو كان خاص بها لبينه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تقول: حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 110,000، فلم يذكر أنه اعتمر إلا عائشة، ترك الجائز لا يضر، ما قال أحد أن العمرة من التنعيم فيها فضل، هي جائزة وترك الجائز لا شيء فيه. فالعمرة من التنعيم نقول خلاف الأولى، نقول الأفضل أن الإنسان يشتغل بماذا؟ بالطواف، لكن نقول لا تجوز؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة. بعض الأحبة يقول: عمرة الحيض. طيب، لما لا يقول لهم عمرة الحيض؟ كيف يؤخرها؟ أرسلها مع عبد الرحمن ولم يقل لها هذا خاص بك. ما تفهم الخص، هذا شرع لا بد أن يبلغ. فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته دل على الجواز، وعدم فعل الصحابة وتركهم لذلك دل على قلة الفضل. فنقول هذا جائز، لكن الأفضل منه والأولى أن من في مكة يشتغل بماذا؟ بالطواف. وبعدين لازم نتعود الإنصاف. فنقول أن 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 إرساله لها وسكوته عن البيان دل على الجواز، وترك الصحابة لذلك مع حرصهم على الخير ويعني تسارعهم له دل على أن الأمر لا فضل فيه، والله فضله قليل. نعم، هذا هو لنجمع بين إيش؟ بين النصوص. نعم، لا قصدي هنا مندوب، خل ايوه قصدي هنا مندوب، ايوه نعم مندوب. نعم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مشربته، حديث الصحيحين عن جابر انه دخل عليه ابو بكر، استأذن ابو بكر ووجد الناس عند بابه لم يؤذن لهم، فدخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا، ثم استأذن عمر وأذن له بعد التوقف عن الإذن للجميع، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا، فقال عمر والله لا أقولن كلمة أضحك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا رسول الله لو رأيت يعني بنت خارجة تطلبني النفقة ووجأت عنقها لسؤالها لي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء يجتمعن علي يريدون النفقة أو يريدون شيئا، فقالوا أنت الله فتح عليك بني قريظة وقصرى وقيصر، وقيصر كلهم نساءهم عندهم وعندهم، ونحن نريد أن تعطينا مما أعطاك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم خيره ربه بين أن يكون ملكا رسولا أو يكون مسكينا رسولا، فاستشار جبريل، وهذا في الأثر ما أدري درجته، فاستشار جبريل فأشار له أنه يكون نبيا مسكينا. عند ذلك لما اختار هذا أمره ربه أن يخير أزواجه حتى من كانت تريد الدنيا يعطيها وتفارقه لتذهب لجهة تجد فيها الدنيا. عند ذلك لما أخبرهم جاء أبو بكر لعائشة وبدأ يوجع عنقها، وقام عمر لحفصة وأراد أن يوجع عنقها، وقالوا تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده أو ما يريد أن يضعه في غير هذا للمسلمين، قالوا والله لا نسأله ما ليس عنده بعد هذا. ثم خيرهن فاخترنا الله ورسوله، وأول من بدأ بها عائشة، فقال لها إني قائل لك شيئا ولا تستعجلي أن تستأمري أبويك، لأنه كان يحبها وهي بنت صغيرة، فخاف أنها تختار نفسها وهو يحبها، فقال لها استأمري أبويك، ويعلم أن أبويها لا يختاروا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضوا أن تفارق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت أفيك أستمر، والله لا أستمرك فيك حدا، اخترت الله ورسوله. قالت له بس أطلب منك لا تخبر زوجاتك بهذا الذي قلت، قال والله لا يسألني إلا أخبرتهم لا أكون متعنتا، وإن سألوني أخبرهم. فسكت. فكلهن اخترن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليهن، قيل واحدة ولا يثبت اختارت نفسها ولا يثبت، وإنما كلهن اخترن الله ورسوله، ولم تعد شيئا، لم تعد طلقة. وفيه قول ضعيف أن الرجل إذا خير زوجه تكون طلقة بائنة، لكن هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقين أزواجه عنده ولم يعقد لهن عقد جديد، مما يدل على أن الرجل إذا خير زوجه واختارته أن هذا لا يعد شيء ولا طلقة. نعم، إذن وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن تصبرن على قلة على ما سوى في العيش، وعلى العيش الذي هو ما فيه ترف ولا فيه إلا نفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده مال، والذي عنده يطعم أهله منه، ومن جاءه يطعمه، لا يدخر عن المسلمين وعن الأضياف. ولذلك كان يأتي الشهر والشهر والشهران، ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم النار، وكان طعامهم الأسودين، أيوة، التمر والماء. عندهم منايح من بعض الأنصار، يعني بعض الأنعام تكون فيها الحليب، يمنحونها لهم، يحلبون منها الحليب، يحلبون منها الحليب فيشربونه. فإن الله أعد للمحسنات من كن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمته أجرا عظيما، يعني الأجر هو المثوبة والعظيم الكبير. ثم أكد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نساء النبي، أيوة، النساء مفردها امرأة، نساء نساء ونسوة، مفرد النساء امرأة، نساء النبي، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. الله جل وعلا شرفكن بأنكن في بيت النبوة وأزواج لأفضل البشر، فإن استقمتم على الدين لا تلحقن إلا النساء الذين اختوروا. كمول من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل على فاطمة وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة، ما أعرف وقفت عليها في هذا الحديث، ما أعرف، وفاطمة الزهراء، لأن فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني. المهم كمولة من النساء قليل مستثنيين، وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن أفضل النساء بعد هذه المستثنيات، آسية ومريم وفاطمة أو خديجة على ما ذكر، خديجة بنت خويلد أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنتن إن استقمتن على الدين لا تلحقن، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فلعلة فضلكن وما أعطاكن الله وما أكرمكن به فلا تخضعن بالقول. إذا جاء سائل أو دق الباب أو شاء يريد حاجة فتكلمنا تكلما لا يوجد فيه تغنج. بعض البيوت إذا دقيت الباب تصوت المرأة صوت زي الجرس، مين؟ وتحاول تتغنج في الكلام. من الطارق؟ من الطارق؟ ما هي من الطارق؟ من حرف جر ومن اسم. فإذا دق الباب من السنة أن يقول: بالباب فلان السلام عليكم، أدخل. بالباب عمر السلام عليكم، أدخل. الرجل لما تكلم قال للجارية: علميه. فقل له: قل السلام عليكم فلان، أدخل. فسمعها يعلم الجارية فقال ذلك فدخل. ولما دق الباب عليه رجل فقال: أنا قال: أنا كالمنكر. وأحد السلف دق عليه الباب فقال: من؟ قال: أنا. قال: أنا هم دق الباب، يريد نوع من الإنكار. نعم، ذلك كل شيء نحتاجه مبين في ديننا، آداب الاستئذان وآداب الدخول وآداب الضيف وآداب الطعام وآداب المعاشرة مع الزوجة وآداب البيع والشراء ودخول السوق ودخول المسجد وقيام الليل، كل شيء مبين في ديننا. إذن قال: فلا تخضعن بالقول. الخضوع بالقول هو يفهمه من سمعه، لأن الكلام يكون فيه نوع من التغنج ومن الترقيق أو الترخيم أو الترعيد في الصوت ليدل على أن صاحب الصوت يعني خاضع بالقول، فإذا خضع بالقول كان ذلك مطمعا لمن في قلبه مرض. يا سلام، كلام رائع. فلا تخضعنا بالقول. بعدين قال فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا تكلمت تكلم وبعدين كلام لا تغنج فيه، ولا يعني بحيث إذا سمعه من في قلبه مرض يعني يئس وعرف أن هذا كلام لا صاحبه يعني تقي ولا يمكن أن ينال منه. فلا تخضعن بالقول. وهنا هل صوت النساء عورة أو ليس بعورة؟ صوت النساء ما هو عورة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يسمعه إذا كان يجد فيه متعة، حرام لا يسمع أصوات النساء. ولو كان عورا لما قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أباح سؤالهن والكلام معه، وقال فلا تخضعن بالقول. إذن أباح القول ونهى عن الخضع بالقول. بعدين يطمع يعني يميل قلب من فيه محبة الحرام، محبة الشهوة الحرام، ما عنده ورع يمنعه، عنده قلة ورع، قلة فقه. لذلك الذي في قلبه الورع إذا رأى امرأة أو رأى منظر لا يجوز يغض بصره ويخاف، أول ما يقع في قلبه الخوف من الله. أما الذي في قلبه الشهوة والميول للشهوة يطمع ويكون جانب الخوف عنده قليل، فلا يزال الشيطان يستدرجه حتى يوقعه في حبال المعصية، فإذا وقع في حبال المعصية ورط. ولذلك من أكبر أسباب المعاصي البصر، من يغض بصره كثير من الأمور لا يقع في شيء، كل المشاكل من البصر وشوق ما لا يقول، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. والثاني قال قل تسمحوا لي أن أبوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. والثالث الخبيث يقول ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من بالسطوح، هذا خبيث نرجو الله السلام والعافية، فيقول ليتني من المؤذنين، لأن المؤذن يطلع في المأذنة وتكون أسطحة المسلمين تحته، وتكون المسلمات ينشرن ثيابهن أو يعملن أمورهن أو يرفعن أغراضهن في السطح فيراهن، نرجو الله السلام والعافية. نعم. ولذلك قال يغضوا من ما قال يغضوا أبصارهم رحمة بنا، من للتبعيض، لأنه إذا غض كل بصره قد يطيح في حفرة أو يضربه جدار، لكن يغض بعض البصر والنظرة الأولى لك أيوة، لكن اللي وراها لا. أما نرجو الله السلام والعافية، هذا من المتهتكين. واحد قال له يا أخي لك النظرة الأولى، قال له رأيتني رفعت بصري، نرجو الله السلام والعافية. بعض الناس لا ما يستحي أيوة. والمعاصي مشكلة، لذلك قال يغضوا من أبصارهم، لكن قال ويحفظوا ما فيه فروجهم يحفظها إلا عن زوجه وما ملكت يمينه، أما البصر يغض منه. نعم. فيطمع الذي في قلبه المرض. المرض نوعان، مرض الشهوة الحرام ومرض الشبه النفاق. قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال هنا فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض يعني الميول للشهوة الحرام، وقيل أيضا النفاق كمان في هذا، نرجو الله السلام. وأمراض القلوب تعالج بالتوبة والاستغفار وذكر الله والصدقة وملازمة المساجد ومصاحبة الأخيار وقراءة القرآن والالتجاء إلى الله، لأن أمراض القلوب كثيرة، ومن أكثر ما يسبب أمراض القلوب المعاصي ومحبة واتباع الشهوات. الذي يتبع الشهوات يا عيالا بالله يمرض قلبه. لذلك يعني وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. وقال تعالى ونهى النفس عن الهوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة، غض بصره، كف لسانه، أكرم جاره، بر بوالديه، قام ليله، صام نهاره، ساعد الضعاف، عالج المرضى، تغاضى عن زلات إخوانه عليه. كل هذه مكاره، هذه محجوبة بها الجنة. فمن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صلى وزكى وترك لسانه من ما لا من 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 الهذر والكلام الذي لا ينفع، وآمن بالله. أما من كفر وأكل كما يحلو له ونام كما يحلو له ولم يتصدق ولم يصلي فهذا له النار. وحجبت النار بالشهوات. ولذلك أصول دخول الجنة أربعة أمور، وأصول دخول جهنم أربعة أمور. سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول النار. خلاص اقتحم حجبات الشهوات، عكسها هي أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون، يقابلها هناك لم نكذب بيوم الدين. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك كثير البركة كثير الخير، ليتدبروا ليخرجوا الكنوز، ليخرجوا الجواهر، ليخرجوا الأحكام، ليخرجوا الإعجاز، ليخرجوا أسباب العزة وأسباب الرفعة وأسباب السعادة. ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا. فلذلك لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. أي شيء موجود في كتابنا نحن ينبغي أن نصحبه، أن نعطيه الوقت، ولكننا نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. نريد الثمن والمثمون. من أراد الجنة فلا بد أن يبذل. الجنة ثمنها ماذا؟ النفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال فاستبشروا. أما نريد أموالنا وأنفسنا لأهلنا وبيوتنا، لا بد أن نبذل، ولا بد من الابتلاء. ولنبلونكم لتبلون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن لا بد أن نبذل لديننا ولأمتنا لنرفع أنفسنا في الدنيا ونرحمها في الأخرى. فإذا استقمنا كل ما نريد يعطينا الله إياه، وكل ما نخاف منه يؤمننا الله منه. بس نستقيم، استقيم كما أمرت. شيبتني هود والواقعة وأخواتها، استقيم كما أمرت. فالحقيقة نحن في حاجة إلى أن نعرف بعضا، في حاجة إلى أن نتعاون، في حاجة إلى أن نحل مشاكلنا بالتفاهم، في حاجة إلى أن يكون من ثقافتنا شراء العقول، في حاجة إلى أن نوطن العلم في بلادنا، في حاجة إلى أن نعد العدة وننفذ هذا الأمر وأعدوا، في حاجة إلى أن نجتنب النواهي ولا ننتهكها ولا تنازعوا. إذن أوامر تنفذ ونواهي تجتنب، وما نريد يعطيه الله لنا. ما الذي يضرنا لو جعلنا مراكز وبينا في هذه الأمور وجعلنا في هذه المراكز دورات؟ كيف نتدرب على الصدق؟ كيف نتدرب على حسن الخلق؟ كيف نتدرب على التواضع؟ كيف نتدرب على أن نترك البيع الحرام ولا نبيع إلا بيع حلال؟ كيف نتدرب على أن نجلب المال الحلال لننفق به ونساعد به المسلمين؟ كيف نتدرب على أن لا ننطق بحرام ولا ننظر لحرام ولا نسمع حرام؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر الله، ما أعطانا موارد العلم لننظر للحرام ونسمع الحرام ونفكر في الحرام ونتكلم بالحرام، لا، هذا خطأ. إذن من يأتي منكن بفاحشة مبينة، أي واضحة لا لبس فيها، يضاعف لها العذاب ضعفين. أيوة، تعذب في الدنيا وتعذب في الأخرى. ولذلك سيئات الأبرار حسنات المقربين، هكذا يقال. يعني من يعني الذي هو تقي قليل منه يعتبر ذنب بالنسبة للإنسان الثاني. وربنا كريم، وكل المسلمين يدخلون الجنة بطوائفهم الثلاثة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. يا سلام، والله ربنا كريم، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، يقع في الغيبة، يقع في النميمة، يقع في التأخر عن الصلاة، يقع ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد يفعل الواجب ولا يزيد عليه، ويترك الحرام ولا يزيد عليه، بس مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات يفعل الواجب والمندوب ويترك الحرام والمكروه. بعدين الله قال جنات عدن ادخلونها. قال بعض السلف حق لهذه الواوي أن تكتب بماء الذهب، يدخلونها. وقدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. هذه أمة أمرها عجيب، خير أمة أخرجت للناس. قال أورثنا الكتاب، وقال فمنهم ظالم لنفسه، وبعدين قال جنات عدن ادخلونها. ربنا كريم. فلذلك ينبغي لمن يعمل الذنب يتوب إلى الله، ورب كريم يغفره. لكن المشكلة الكبيرة من يموت على الشرك. الشرك هذا هو الذي لا يغفر. الكفر لا توبة منه إذا مات الإنسان، أما ما دام الإنسان في الدنيا فالله يغفر الذنوب جميعا. إذن الله أخبر النساء النبي أفضل من غيرهن باستثناء الثلاثة أو الأربعة التي ذكرنا هناك في الحديث. نعم، يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن منزلتهن تجعل العقوبة عليهن مغلظة. نعم، وهذا نوع من التنفير والتحذير، أن تقع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا ينبغي. نعم، وهذا إخبار، وهن تقيات زكيات، بعدنا لا يقربن شيئا من ذلك. ولا تقرب زوجة نبي الفواحش، وإنما الذي كانت تعمل هو أن تمشي بالنميمة وكانت منافقة، أما أنها تعمل فاحشة، زوجات الأنبياء معصومون من ذلك، لأن هذه فراش الأنبياء ومطهرون من أن يفعلوا ذلك، والله أعلم. نعم، هكذا قال العلماء. نعم، أيوة، ضعفين الجلد والرجم، وكان ذلك على الله سهلا. يعني ثم قال ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. القنوت هو الطاعة، وأصله طول القيام، ولكن هو الطاع يقنت يستقيم ويتدين ويبتعد عن المعاصي. من كنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لله، يعني يطيع الله ويلتزم أوامره ويجتنب نواهيه. وتعمل صالحا، أيوة وتعمل صالحا يعني تمارس العبادات، يعني تمارس العبادات مصحوبة تلك العبادات بالإخلاص. القنوت هو العبادة، وعمل الصالح هو ما يكون فيها من الإخلاص والبعد عن الريب وعن كل ما ينبغي أن لا يكون. أيوة من تطع ومن يقنت منكن لله، يعني امتثالا لأمر الله وامتثالا لرسوله، لأن طاعة الرسول طاعة لله. من يطيع الرسول، والرسول ما له غرض إلا طاعة الله، ولذلك ما ينطق عن الهوى، اتبعوني يحببكم الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، واجب طاعته تجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الوالد والولد ومن كل شيء. إذا دعاك تريد تصلي قدمه على الصلاة، لأنه هو الذي أوجب عليك الصلاة وهو الذي قال لك تطيعه لا تعصيه. نعم. وتعمل عملا صالحا نؤتها أجرها مرتين، في الدنيا مضاعف أقل شيء 10 درجات إلى 100 إلى شيء لا يعلمه إلا الله، وتجد أجرها مكملا يوم القيامة، وكان ذلك على الله يسيرا. وهيئنا لها في الجنة رزقا كريما دائما لا ينقطع. ثم كرر وقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن لستن كالنساء، فلا تخضعن بالقول، فلا تتكلمن كلاما فيه ترقيق أو فيه تغنج، فيميل الذي في قلبه مرض، عياذا بالله، مرض الشهوة الحرام أو مرض النفاق أو فيه كل الأمراض هذه. وقلنا قولا معروفا، لا تتكلموا إلا بالكلام الذي تبيحه الشريعة. سأل تجيب على حاجته، طلب شيء موجود غير موجود، يعني تتكلموا بكلام مباح أو مندوب أو واجب أو مسنون، قولا معروفا. وقرن في بيوتكن، هل هي من الوقار أو من القرار، يعني تكون في بيتها محترمة لا تعمل ما لا ينبغي، أو تقر في بيتها ولا تخرج منه، وهذا اختيار بعض العلماء لقول سودة خلاص لا أخرج من بيتي لأجل هذا. حجت وبعد ذلك قالوا لها تخرج فلم تخرج حتى خرجوها من بيتها للقبر. سودة رضي الله عنها كانت امرأة ثقيلة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لزمت بيتها حتى توفيت امتثالا لهذا الأمر. إذن خروج المرأة من البيت ضرورة، ووظيفة المرأة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. لماذا؟ لأن المرأة لها مهمة، مهمة المرأة إعفاف زوجها وإنجاب مصنع لإنجاب الذرية، والخروج من البيت يخالف الأمرين، يراها الخائن فينظر إليها، وهذا شيء يعني من حق الزوج. وإذا خرجت يضعف تحملها للإنجاب، ولأن المرأة إذا كانت في طريق الإنجاب الخروج يسقط الجنين، وممارسة العمل يضعف الجنين وقد يسبب له مشاكل. لذلك لم يجعل عليها نفقة ولا مهر ولا سكناء، ولم يجعل عليها جمعة ولا جماعة ولا جهاد، تركها تأتينا كل سنة بولد أو بنت. يا سلام، هذا أكبر شيء تقوم به المرأة. أما المرأة إذا خرجت للوظيفة، الله قال للرجال قوامون على النساء، وقال وللرجال عليهن درجة، وقال بما أنفقوا من أموالهم، الدرجة بالنفقة. إذا كانت المرأة تأتي بالفلوس وتأتي بالمال تساوت الرؤوس، فأصبح البيت يعني الحياة ما هي كما ينبغي. هو كان قوامه عليها انفاق عليها، هي الآن أصبحت عندها فلوس وعندها مال. والنساء الله جعلهن ليس كالرجال وليس الذكر كالأنثى. ولذلك في الصحيح ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا أين نقص ديننا؟ قال أليست المرأة يأتيها المانع وتجلس عن الصوم والصلاة؟ قالوا نعم. قال ذلك نقص دينهن. قال أليست شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ فإن لم يكونا رجلين فرجل. قال هذا نقص عقلها، هذا كلام الله لا يسأل عما يفعل. فلذلك خروج المرأة من البيت ضرورة. فإذا توظفت النساء وتوظف الرجال من للأطفال؟ نأتي بخادم، طيب هذا الخادم يمكن يبقى في بلده أو يخدم في محل ثاني وتبقى الأم في البيت، أفضل هذا وأبرك. لا بد يبقى أحد عاطل، إذا أحسن حد يعطل أم البيت تبقى في البيت تحافظ على الأولاد وعلى البيت وعلى الرعاية وعلى. فلذلك خروج المرأة من البيت ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى قيل ما بين نوح وآدم، وقيل ما بين نوح وإبراهيم، وقيل الجاهلية الأولى قبل الإسلام. كانت المرأة تأخذ خمارها وتحط عند ظهرها وتأخذ جلبابها وعباءتها وتفتحها وتبقى كأنها ماشة عارية، اللباس لا يستر شيئا مما فيها. هذه تبرج الجاهلية الأولى. ثم بيّن قال وأقمنا الصلاة، يعني إقامة الصلاة هي ممارستها والقيام بها بأركانها وسننها وأندابها وشروطها وواجباتها. فأركانها 14 وشروطها 9 وواجباتها 8 ولها سنن وأنداب أقوال وأفعال، وهذا مبين في الكتب والحمد لله. فينبغي للمسلم أن يجتهد في معرفة الصلاة لينال الدرجة كاملة في الصلاة. فمن اجتهد في الصلاة وعرفها وقام بها تمنعه من الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى، أما الذي يؤدي صورة الصلاة فالصلاة لا تمنعه من الفحشاء لأنه ما أدى الصلاة وإنما أدى صورة الصلاة. لا بد من النية، ولا بد من استقبال القبلة، ولا بد من الطهارة الحدث وطهارة الخبث، ولا بد أن يقرأ الفاتحة ولا يخطئ فيها، لأن قراءة الفاتحة ركن، ومن أخطأ فيها خطأ يحيل المعنى. بعض العلماء قال تبطل صلاتك الشافعي، يتشدد في هذا، ومالك وأحمد. إذن وآتينا الزكاة، زكاة الأموال معروفة، وكل مال له نصاب معين لا تجب فيه الزكاة إلا به، وأغلب الأموال لا يجب فيها النصاب إلا بعد الحول إلا الزروع. وآتوا حقه، وهذا مبين. وأطعنا الله ورسوله، أطعنا أمر بالطاعة الله ورسوله. ثم بين إنما يريد الله بأمركم بالطاعة وببيان لكم هذا التشريع أن يذهب عنكم الرجس النجس والمعاصي والظلم والضياع يا أهل البيت، ويطهركم تطهيرا كاملا. والتحقيق أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، لأن في أول الكلام زوجاته وفي آخره كلام، وهذا يدل على أنهم داخلات في أهل البيت. ومن قال إنهم غير داخلات قوله مرجوح، ولأن هذا من أسباب نزول الآية. وقال مالك واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصبي. فالأئمة الثلاثة قالوا إن سبب النزول قطعي الدخول وأقمنا الصلاة، فهذه الآيات سببها أمهات المؤمنين فيكونوا داخلين في أهل البيت. قال مالك إن سبب النزول ظن الدخول، لأنه قد ينسخ من الحكم، ومثل لذلك بسعي بين الصفا والمروة، يعني سقط عن النساء وسببه أمنا هاجر لما سعت بين الصفا والمروة وكانت تسرع تذهب، بقي الإسراع للرجال وأسقط عن النساء. هذا الذي جعل مالك يقول واروي عن الإمام ظنا تصبي أن سبب النزول غير قطعي الدخول وإنما هو ظني الدخول لاحتمال نسخه من العموم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا إياكم.